شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن نكون فيه مع الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
ومعنا ضيفا الدكتور عاصم أحمد عبد الكريم، رئيس مؤسسة نماء للأعمال الاجتماعية. مرحبا دكتور. وأيضا الشيخ أشرف الكفراوي من علماء الأزهر، مرحبا دكتور سامي. ونحن نتأمل بعض الدقائق اللغوية في آيات الصيام في سورة البقرة، كنا قد توقفنا مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا الوقفة مع هذه مع هذا التزييل أو الفاصلة القرآنية لعلكم تتقون، وبيان العلة من الفرضية لعلكم تتقون. وقد يقول قائل: كيف يكون لعل في حق الله سبحانه وتعالى؟ نحن نعلم أن لعل من حروف الرجاء، يعني وهي ترجو حدوث فعل لم يحدث، لعلي أصل إلى كذا، ولكن هنا في ذات الله كيف نوجهها ونفهمها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقبل الجواب على اختيار ختام الآية بقوله لعلكم تتقون، أريد أن أشير إلى ملامح تربوية من قوله سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم، ليتعلم الناس عن الدعاء، عن الوعاظ، من منهج القرآن في التعامل مع قضايا التكليف. لماذا أشار القرآن كما كتب على الذين من قبلكم؟ في جانب التربوي، إذا أردت أن تكلف بأمر شاق ثم قلت للمكلف: قبلك التزم فلان بهذا أو طبق على هذا، إذا أزلت جزءا من العسر في النفس بأن الأمر أصبح ميسورا بدليل من سبق في التكليف. فأراد القرآن أن يقول إن القضية ليست شاقة، فسبق أصل التكليف مع الأمم السابقة. هذه واحدة. الأمر الآخر، قضية الصيام عند هذا الحد تكون قضية تربوية سلوكية، بمعنى أن الإنسان يربى كيفية خوض الصعاب. إذا أردت أن تعلم إنسانا كيف يخوض الصعاب، اضرب له المثل بمن سبق. الأمر الآخر، دلالة على اتصال الدين الإسلامي بكل الأديان السابقة، وهذا ما قاله رسول الله: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم
واحد.
إذن دين الإسلام يا قوم ليس بدعا بين هذه الأديان،
كما المشترك
قاسم المشترك. قل ما كنت بدعا من الرسل، إن الدين عند الله الإسلام، فلماذا هذا الهجوم الشرس على دين الله وهو موصول بالسماء مع كل الأديان السابقة؟ هنا نعود إلى القضية الأساسية في حياة المسلم. ما شرع الله شرعا إلا ويخدم الأمة. كل ركن في أركان الإسلام له وظيفة، وإن أدركنا أو لم ندرك. مثلا قضية الصلاة لها وظيفة مجتمعية، مع أنها صلة بين العبد وبين الرب، لكن يريد الإسلام من الصلاة أن تنقى الروح من الشهوات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة لها وظيفة مجتمعية، مع أنها ركن، لكن لإغناء الفقير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحج للتعليم السلوكي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك هنا قضية الصيام مدرسة تربوية لعلكم تتقون. الرجاء إذا جاء من جانب المولى للتحقق، لكن فرق بين أن يسند الأمر إلى البشر وبين أن يسند إلى رب البشر. الله لا يترجى عبدا ولكن يحقق الأمر. أنت بالنسبة لنا الترجي فيما وقعت أسبابه للمخاطب، وفرق بين المخاطب والمتكلم. المتكلم هو الله والمخاطب هو البشر. لكن هذا أدب ينبغي أن نتعلمه من أسلوب القرآن الكريم. القرآن يريد أن يربي ملكة الإقبال على الله. بماذا؟ باختيار لعله. ولذلك هناك فرق بين القالب والقلب، فيريد الله أن ينزع من القالب الكره وأن يعلن القلب الإيمان. قال لعلكم تتقون توددا، سبحانه وتعالى إن ربي رحيم ودود. نعود إلى اختيار الفاصلة لعلكم تتقون. كنت أفكر أنا شخصيا في هذه الآية، يمكن أن يقول لعلكم تسلمون
تحسنون،
يعترض عليك لأن الإيمان يتأتى قبل الإسلام. لعلكم تهتدون، الهداية موجودة في القرآن، لكن لماذا تتقون؟ لعلكم تتقون، ويأتي بعد قليل لعلكم تشكرون. لماذا اختيار التقوى؟ هل توجد علاقة بين الصيام وبين التقوى؟ مهم جدا أن الصائم يفكر في قضية العلاقة بين الصيام وبين التقوى. ليس الصيام تعذيبا ولا ألما بقدر ما يريد الإسلام أن يربي فيك ملكة. هذه الملكة أعني ملكة المراقبة، ولا يتأتى ذلك إلا من التقوى. ومن هنا أعجبني تعريف لبعض علمائنا في قصة التقوى. التقوى في اللغة معناها الوقاية، أن تجعل بينك وبين الشيء الوقاية. أنت الآن في الشتاء تلبس الثياب وقاية، أنت في الحر تستظل بالمظلة وقاية، إذا تتقي الشيء الذي يؤذيك. إذا كان كذلك فالتقوى معناها إيه؟ الوقاية بينك وبين النار، أن تتقي النار، أن تتقي غضب الله، أن تتقي عذاب الله، كلها وقاية. لكن أين التقوى السلوكية التي ربطها ربنا بالصيام؟ أنا أقول هذا للصائم الذي يمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هل ربطت الصيام بالتقوى؟ التقوى لها مراحل. ألا يجد الخلق في أفعالك عيبا، ألا يجد الخلق في أفعالك، وألا تجد الملائكة منك سوءا في جوارحك، وألا يجد الرب في نيتك سوءا. سلامة جوارح وسلامة أفعال وسلامة قلوب. لذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن الصيام على درجات. هناك صيام العوام، مجرد امتناع عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهناك صيام الخواص، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهناك صيام القلب عن المعصية، ولا يتأتى ذلك إلا لأهل الصدق. إن سرقوا مع الله سرق الله معهم، وتحقق مراد الله لعلكم تتقون. ولذلك كان الصيام مدرسة ليعلم المسلم كيف ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن مرحلة إلى مرحلة، لأنه في نهاية الأمر بالتزامه في أمر الصيام انتقل من عالم المادة إلى عالم الروح، ولا يتأتى ذلك إلا بأن يرى الله رقيبا عليه.
بارك الله فيكم الإخوة الكرام. في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، كما نشكر ضيفينا الدكتور عاصم أحمد عبد الكريم والشيخ أشرف القفراوي. حتى نلتقي مرة أخرى، لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.